السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر نستطيع أن نستلهمها من هذه المجموعة المباركة من الآيات الكريمة. البصيرة الأولى والتي تتصل بالآيات الأخيرة أنه قلما نجد في التاريخ أن أصحاب الحق كانوا ذا قوة قاهرة حين مواجهتهم للباطل، وإنما عادة نجد أن من معهم الحق ويتبعون القيم هم الأقلية، هم المستضعفون في الأرض، هم لا يملكون مالا ولا يملكون بنين ورجالا، بينما الآخر يملك ناصية القوة والقدرة. ولكن في المواجهة الأخيرة نجد الحق ينتصر. لماذا؟ كيف؟ ما هذه المعادلة؟ إذا كانت الدنيا قائمة على أساس المال والرجال والإدارة والعلم والمكر والكيد وما أشبه، فلماذا ينهزم هؤلاء الذين يملكون كل شيء؟ لماذا قتل داود جالوت وانتصر طالوت على جيش جالوت؟ ماذا حدث؟ قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كيف أصبحت في بادر 313 واحد غلبوا 1000، وكان أغلب سلاح هؤلاء 313 جريد النخل؟ كيف حدث ذلك؟ وسائر المعارك والغزوات، وهذه قصص القرآن الكريم. الجواب على ذلك أمران. الأمر الأول إخواني، الدنيا ظاهرها المال والرجال ولكن باطنها الحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ومن يتحرك مع الحق الدنيا كلها تتحرك معه. يعني الأنظمة القائمة في هذه المجموعة المتكاملة من خلق الله، الأنظمة قائمة على حق، وهي تساعد من كان مع الحق. ما أدري أنتم سبحانين في ماء الدجلة والفرات، التيار الماي منين يمشي؟ اللي يسبح مع التيار ينجح وينتصر ويصل، واللي يخترق التيار عادة ما يفوز. ليش؟ لأنه التيار تدفق الماء من أعلى الجبال، والإنسان مهما يكون فهو أضعف من هذه المياه. الحياة كلها تيار، وهذا التيار مع أصحاب الحق، بس ذاك الآخر يحاول أن يجمع الرجال والأموال ويمكر مكرا كبارا من أجل أن يواجه هذا الحق، وربما في بعض الأحيان لفترة معينة ينتصر، وربما ربنا يمتحن عباده بذلك. ولكن في النهاية حتى لو لم يكن هناك أحد يقاومه ينتهي. مو بالضرورة واحد يقاومه، حتى إذا ما قاومه ليش؟ يعني ضد الحق. يجرفه التيار، تيار الأنظمة القائمة في الطبيعة. وهذا هو الذي حدث بقصة نوح، وهذه عبرة كبرى علينا أن ننتبه إليها وأن ندرسها دراسة واعية، أنه كما يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تستوحشن من طريق الحق لقلة سالكين. إذا كنت مع الحق فلا تقول من وياي، أنت مع الحق، الكون كله معك، الكون كله معك. نعم، بعض الأحيان الإنسان في مواجهته قد يبتلى بضعف الإرادة، لذلك المؤمنون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقولون ثبت أقدامنا، يقولون ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يقولون المؤمنون يبحثون عن الإرادة الكاملة ليواجهوا هذه المظاهر الخلابة، وإلا حق معهم والحق ينتصر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. طيب زهق الباطل، الله يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني الباطل من ذاته زهوق يتلاشى، لكن حينما جاء الحق عجل بهذه العملية. إن الباطل كان زهوقا، باطل ما له وجود. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، كما سبق وأن بينت، من تدبر في محيطه، تدبر في حياته فيما يتصل به، يجد أن الله سبحانه وتعالى هيئ الأرض للإنسان، لكل البشر، بصورة لا يستطيع أحد أن يهيئها، ولولا ذلك لما استطاع الإنسان أن يعيش في هذه الأرض. مثلا ربنا يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا. لو أن الإنسان كان يخلق في كوكب آخر، في نجم آخر، ثم يؤتى به الأرض، لاصطدم مع طبيعة الأرض، لأن كل شيء فيه يخالف كل شيء في الأرض. ولكن الله أنبتنا من هذه الأرض نباتا. في جسمك وجسمي مكونات الأرض هاي، ليس هذا فقط، وإنما مكون كل إنسان من أرضه التي خلق منها وفيها. يعني الإنسان اللي موجود في العراق، طبيعة جسده والمكونات والعناصر الموجودة في جسده تتناغم مع طبيعة العراق، مع طبيعة أرض العراق. أحدهم قال لي بسبب مرض من الأمراض، قال لي: تريد تتشافى من هذا؟ قلت: شلون؟ قال: فتش عن العسل الذي يعطيه النحل من تلك الأرض اللي أنت فيها. سبحان الله، فاكهة هنا بالنسبة إلى أهل هنا أكثر فائدة من الفاكهة التي تجذب من أماكن بعيدة. ليش؟ يعني الإنسان خلق من هذه الأرض. هاي نقطة. نقطة ثانية: ثم يعيدكم فيها. كل من دب على الأرض إلى الأرض يعود. فسهام الموت يسمي كل أبناء الوجود. الموجود في الأرض وين يرجع؟ يرجع إلى الأرض نفسها. سبحان الله، بعد فترة هذا التراب يأكله. يعني العناصر الموجودة في جسمي وجسمك تعود إلى طبيعتها، إلى الأرض التي ومنها، باستثناء شيء معين. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول ثم يعيدكم فيها، طبعا الإنسان يقول خب خلاص انتهى، من مات فات، انقضى كل شيء. لا، يعيدكم فيها يدخلكم في الأرض، بس حينما يدخلكم في الأرض مو إلى الأبد، وإنما هذا وديعة، إنما الدنيا وديعة والودائع مستردة، والله يعيد الوديعة مرة أخرى ويخرجكم إخراجا. أنا حقيقة شفت فد واحد بروفيسور في الفترة الأخيرة استدل بدلائل معينة ما قرأت عدل، يعني ما وصل النص إلي بشكل كامل، بأن الموت كذب، يعني الموت بالمفهوم اللي في رأينا كذب. طبعا هذا كلام سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد حينما يقول خلقتم للبقاء لا للفناء، يقول ماكو موت، ماكو شيء اسمه موت، ماكو انتهاء، حتى شعور الإنسان يبقى، الحياة يبقى، بس كيف تتعلق بأي شيء؟ هو يثبت بأدلة علمية. أنا حقيقة ما وصل للنص الكامل حتى أشوف بالضبط هذا الشيء اللي يقول. فالمهم خب احنا ندري الموت هو مجرد نقلة من مكان إلى مكان، من دار إلى دار، من حالة إلى حالة أخرى، هذا في الطبيعة. يخرجكم إخراجا. ثم أنت على هذه الأرض، الأرض بسطت لك بساطا. شلون الأرض؟ الأرض ذلول لك، الأرض تحفرها تنحفر، تجمعها تسوي بناية تنجمع، تمشي عليها تسكت مسكينة، كل ما تدق عليها ما يخالف، يعني تزرعها تنزرع، يعني الأرض هيئت لك بكل مفاهيمها. طبعا احنا هاي الآيات ما كنا نفهمها، لكنما جماعة راحوا القمر شافوا القمر شكل آخر، القمر ما بجاذبية، ما يقدر واحد يمشي بعدل، أراضي أخرى مثلا المريخ وغير المريخ، هسه بعد ما راح نشوف هناك، نروح نشوف شنو الأرض هناك، ليست مهيئة. مثلا زهرة حسب ما أتذكر أو زحل، بعض هذه الكواكب أرضها صلبة إلى أبعد الحدود، وما ممكن واحد يخترقها. خش يفيدك هذا أرض صلبة، خلي يكون من الماس، أنت شو شلون تستفيد منه؟ ذاك الجوعان بالصحراء لقى تشيس، ركض وراء التشيس يطلع فشي، شاف تشيس من الذهب، أخذ ذبه ذاك الصوت، كنت شاسه من الذهب، أنا أكل. الإنسان يريد يعيش، كيف يعيش على أرض صخرية صلبة لا يمكن أن يخترقها؟ خلق الأرض بساطا، وإلى الأرض كيف سطحت، شلون مسطحة، سبحان الله. هسه في جيولوجيا بحث طويل، والآن الوقت ما يسمح لي أن أدخل في كل فرع من فروع العلم. إخواني تشوفون الجبال فوق، هذه الجبال به جذور، هذا الجبل متصل بذاك الجبل، وبينهما قد يكون وادي وقد يكون لا صحراء، بس هذين الجبال متصلة بعضها من تحت، صخورها متصلة، فمثل فطاسة هالشكل تحافظ على هذه الأرض، ووتد بالجبال ميادينها، ميادانها، ميادان الأرض. الله جاب الجبال سواها أوتاد تحافظ على الأرض. هاي الجبال وفيها كما سبق وأن بينت البحيرات الماء العذب، وتحت الأرض الأنهر المتصل بعضها ببعض، وعشي عجائب عجائب غرائب. هذا جعل لتسلكوا منها سبلا، ثم هذه الأرض بها سبل، أنا ما عندي علم، ذو أكو كل واحد عنده علم ما أدري، أنه في الأرض مناطق ما ممكن واحد يتحرك فيها من مكان إلى مكان، كل مكان فيها أرض فيها طريق، فيها طرق. والغريب ليس فقط فيها طرق، فجاجا يعني بالإضافة إلى السبل، والسبل هي الطرق التي في الصحراء، وأما الفجاج فهي الطرق التي في الجبال من كل فج عميق. يعني حتى الجبال الراسيات انت من بعيد تباوع شوف هذا الجبل ما ممكن تسلقه، ما ممكن قهره، لكن لما تدخل تشوف هذا الجبل الصمد المتلاصق هم اكو بطريق تقدر توصل قمته فجاجة. هذا كل حديث نوح. طبعا هذا حديث نوح وحديث الرب لنا أيضا. قال نوح رب إنهم عصون. طبعا نوح سلام الله عليه حسب بعض الروايات 2500 سنة عاش، وأعمار أهل تلك الأرض في وقت بعثته 300 سنة فقط كانت، بس وكم جيل تبدل. وكان نوح بحيث أنه بكاء 500 سنة، بكى 500 سنة كان، ولذلك سمي نوح، ولا هو اسمه اسم آخر لعله اسم عبد الملك أو اسم عبد المالك، عبد الملك اسماء أخرى يذكرون لنوح، ولكن هذا الاسم اسم إلهي رمزي أنه هذا ناح. ناح وبكى، وبكى على قومه كيف أنهم يهلكون. قال نوح رب إنهم عصوني. شوفوا هاي كلمة عصوني خلوها تتصل بقوله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. هي أطيعوني، فإطاعة النبي هي قمة الإيمان، الإيمان عبادة الله والتقوى، وأخيرا الطاعة، طاعة النبي. هؤلاء عصوا، وين راحوا؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هؤلاء اللي جمعوا الأموال وجمعوا الرجال ومكروا مكرا كبيرا، هؤلاء إنما فعلوا كل ذلك من أجل مواجهة الحق، مواجهة القيم. يعني ما هذا شايف ما شايف، فد واحد يبتلى بالقر، يبتلى بالبرد من الداخل يرتجف بسبب من الأسباب، كل ما تجيب عليه تخلي بطانية تخلي كذا ما يسكن، لأنه البرد داخل في عظامه. لذا كذلك هؤلاء يعرفونهم على باطل، فمن أجل مواجهة الباطل يجمعون حولهم الرجال والمال والإعلام والهوسة، وهو أحقر من يكون على الأرض. خب هذا يحتاج إلى بحث، أن هؤلاء الأسماء اللامعة اللي تسمعها هذول حقراء، هذول في داخلهم منهزمين، هذول ما يعيشون مع نفسهم، هذول لا يعيشون إلا بهذه الأموال بهذه الإمكانات التي يجمعونها، بس هو ما عنده ذاتية، ما عنده استقلالية، ما عنده شخصية أبدا. هذا المال ربنا يقول واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبعوا أصحاب المال والرجال. طيب لما اتبعوا المال والرجال لماذا اتبعوهم؟ اتبعوا لكي يحصلوا على بعض المال وبعض القوة، أليس كذلك؟ وليش واحد اتبع؟ في الحقيقة إذا تدرس يشوف هذا اللي اتبع صاحب المال ما حصل مال، جمع المال وذاك باق من عنده، هذا جمع الرجال وذاك استحوذ عليهم. من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني هذا يوميا يبتعد عن الحقيقة، وهو يتصور أنه واصل الحقيقة، ومكروا مكرا كبارا. مكر الكبار يعني شنو؟ يعني هذا المخ اللي الله أعطاك حتى تستفيد منه في استعمار الأرض، في عبادة الله، في خدمة الناس، هذا كل استخدمه في الحيلة، في المكر، استخدمه في الإيقاع بالناس. ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ نستفيد أمرين. الأمر الأول، إحنا يجب أيضا نكيد لهم كيدا، لأن الله سبحانه وتعالى يكيد لأولئك، ونحن مع الله نكيد لأولئك. والشيء الآخر، ما لازم إحنا نغفل عن مكرهم وعن كيدهم. وقالوا لا تذرن آلهتكم. بين آدم ونوح كما في بعض الروايات 10 أبطن، وربما أكثر، ودائما الأنبياء كانوا موجودين في المسيرة هذه، من آدم إلى شيث إلى إدريس وإلى أن يصل إلى نوح سلام الله عليه. ولكن البشرية باعتبار عمرهم كان طويل انتشروا، يعني في عهد وحسب بعض الروايات عدد الذين كانوا في هاي المنطقة كانوا 700,000، أقل من 1,000,000، وهذا عدد كبير على 10 أبطن، بس بالتالي هم عمرهم طويل وتكاثرهم كان كبيرا. فهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا في الأصنام. يبدو لي، هذا أنا ما وجدته في تفسير ولا في رواية ولا في تاريخ، ولكن بشهادة بعض القرائن أقول هذه الكلمة، يبدو لي أنه هؤلاء كانوا متفرقين، وكل بطن من عندهم، كل مجموعة من عندهم كان له صنم، وهذه الأصنام ربما كان يمثل الرجال الصالحين من قبل، يعني كان هناك رجال صالحين من الأنبياء والمؤمنين، فلما ماتوا أبناؤهم أحفادهم اتخذوهم آلهة. والقرينة اللي تدلني على ذلك أنه الأصنام اللي كانت حول الكعبة كانت حقيقة أصنام للأقوام، يعني كل قوم، كل عشيرة كان لها صنم من الأصنام، والأصنام في الواقع كان رمز وحدتهم، رمز قوتهم إلى آخره، ولذلك كانوا يعبدون هذه الأصنام. وأعتقد هؤلاء كذلك كانوا. وقال لا تذرن آلهتكم، من هؤلاء؟ ولا تذرن ودا، واحد اسمه ود، أولاد عبدوا سواع نفس الشيء، يغوث نفس الشيء، يعوق نفس الشيء، نصر نفس الشيء. وهذه الأسماء هي أسماء الحيوانات أكثر شيء. النسر هو واضح، يعوق ويغوث وسواع، لو اسم إبل، لو اسم غنم، لو اسم جاموس، لو اسم كذا، هالأسماء كان أسماءهم، وصنعوا بأشكالهم، بأشكال الحيوانات الأصنام. عموما فكرة ما أسميه بالفس بالمسخ، هناك 4 أفكار، طبعا كلها ضلالات، بس أبينها. أكو فكر يقول الإنسان لما يموت يتحول لحيوان، يصير مسخ، هذا اللي في الهند موجود، يقول هذا الحية اللي تقتلها تقتلها، لأن يمكن هذا جد من أجدادك، وهاي الفارة احترمها، لأن هذا يمكن جد من أجدادك. فكرتهم هاي، هذه يسمونه مسخ. أكو فكرة يسمونه راسخ. الرسخ شنو؟ يجيب حجارة يقول جدي الأعلى رسخت روحه في هذه الحجارة، هذا رسخ. أكو فكرة يسموها فسخ، يقول جسد ذاك الجد الأعلى انتهى، روحه انتهى، فسخ يعني انتهى كل شيء. أكو فكرة شنو يقول؟ نسخ. النسخ شنو؟ يقول هذا الإنسان اللي مات روحه صارت مع إنسان آخر. فهذه أربع أفكار: رسخ ومسخ وفسخ ونسخ. هاي أفكار الضلالات اللي بشرية عندهم. هاي الأفكار في الحقيقة كلها كانت ضلالة، وهؤلاء كانوا بهذا المفهوم كأن أكثرهم كان من أصحاب المسخ، أنه هذا يروح يصير حيوان، واحد صار جاموس، واحد فيل، واحد نسر، واحد كذا، وتعبدوها واتخذوا هذه الأصنام لتنصرهم. هذول اجوا تشلبوا بهاي الأصنام، واحد قال للثاني لا تدعوا ولا تذرن آلهتكم. ويبدو من خلال الآية أفهم هالكلمة أن هؤلاء المجموعة كانوا مختلفين، بس لما نوح سلام الله عليه إجاهم توحدوا ضده، مثل قريش كانوا مختلفين فيما بينهم بس توحدوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مو كل واحد دافع فقط عن إلهه، وإنما دافع عن سائر الآلهة أيضا، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم ربنا يبين ما يجري بعدئذ عليهم، وهو التالي أن ما جرى عليهم هو اللي جرى مع كل مجموعة بشرية تمسكت بالقيم فنصرها الله سبحانه وتعالى ضد أولئك الذين خالفوا تلك القيم. هؤلاء مشوا ويا التيار، سبحوا ويا التيار، وصلوا، ذلك ضد التيار هلكوا. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.